الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس، وبينا أن المصنف بدوا استدل بعد الإجماع بقاعدة قاعدة الإقدام، وقد ناقش قاعدة الإقدام بمناقشتين على ما تقدم من مثال. طبعا بعد ذلك يقدم شيء من الترميم في قاعدة الإقدام حتى يصلح أن يتمسك بها، أقدم في نهاية المطاف الترميم بسيط حتى يمكن معالجة الموقف. جيد، سنخرج عن هذه المادة. المدرك الآخر الذي ذكره المصنف هو قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يقول هذه القاعدة مفاد شنو؟ أن اليد مسؤولة في كل أمر تحت يدها. مسؤولة بأي معنى؟ بمعنى أنها ضامنة، فعلى اليد ما أخذت يعني أن اليد ضامنة الشيء الذي أخذته وهي تتحمل المسؤولية. المصنف في القاعدة الثانية يحاول أن يناقش بهذه المناقشة، على اليد ما شنو أخذت، يقول الأخ أين يصدق الأخ، أين يصدق الأخ. إحنا عندنا ثلاثة أشياء، عندنا تارة أعيان وأخرى منافع وثالثة أعمال. نفرق بين الثلاثة أولا. أعيان كما لو واحد اشترى شيء، اشترى البيت، فالبيت نسميها عين. المنافع سكنى في الدار والانتفاع من الدار، هذه منافع العين، منافع العين. وثالثا انه طبعا الثاني نسميه إجارة العين، الثالثة منافع لكن منافع على مستوى الأعمال، كما لو استأجرت شخصا للخياطة، كما لو استأجرت شخصا للخياطة. المرحوم الشيخ يقول أين يصدق الأخ، الأخ أين يصدق؟ يقول الأخ إنما يصدق في العين، أما العمل شنو أخذ العمل؟ العمل شنو معنى أخذ؟ وهكذا أخذ المنفعة. فنحن وهذا الدليل وإن سلمنا ثبوت الضمان به، لكن هذا الدليل أخف من المدعى، إذ أقصى ما يثبت الضمان لكن في خصوص ماذا؟ في خصوص الأعيان دون المنافع ودون الأعمال. هذا ملاحظة على الدليل الثالث. فإذا الدليل الثالث عند المصنف وهو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي أنها تامة في المطلوب لكنها أخف من المدعى، الأقصى ما نستفيد منها أنها ثابتة الأعيان دون المنافع والأعمار. اتقد واحد يسألني سؤال، طبعا قبل ما أواصل المصنف لم يقدم تقريب الاستدلال، وإنما أرسله إرسال مسلمات. قال إن الحديد والقاعدة مختص بالأعيان دون المنافع ودون الأعمال. أما كيف سكت لوضوحه؟ إحنا مسكنا بيا فقرة أخذت على اليد ما أخذت. إذا الأخذ لا يتحقق إلا في الأعيان دون المنافع ودون المال. بس إذا واحد يقول أخذت مو بمعنى أخذت استلمت، أخذت بمعنى استولى الاستيلاء، مو بمعنى الأخذ، بمعنى الاستيلاء، بمعنى الهيمنة. وكما يمكن صدق الهيمنة على الأعيان كذلك يصدق الهيمنة على المنافع والأعمال. حينئذ هذا البيان الذي بينته سيكون بيان ناقص. من هنا نرى المحقق الإصفهاني لما يريد يقرب كلمة الشيخ الأنصاري ما يقربها تشبثا بكلمة اليد أخذت عفوا، وأن الأخ لا يتحقق إلا على الأعيان دون المنافع والأعمال، وإنما تشبث بكلمة ماذا؟ حتى تؤدي. يقول الأداء أين يتصور؟ راح ورا كلمة، مو ورا كلمة أخذت، وإنما ورا كلمة تؤدي. يقول في مسألة المنافع لا مجال لفرض أداؤها، المنفعة ما بيها جهة أداء، والعمل ليس فيه جهة أداء. نعم العمل فيه جهة هيمنة، أنا مهيمن عليها، أما أنا أؤدي بعد ما له معنى تؤديه. نفس المنفعة مو بدل المنفعة، نفس المنفعة هي المنفعة، وبتعبير المنفعة هي عبارة عن أمر منصرم، فإذا منصرم كيف أؤديه؟ شيء منصرم فلا مجال لفرض أدائه. هذا ما يمكن أن يستدل بالقاعدة والدليل الثالث. جيد، بعد هذا ينتقل إلى الدليل الرابع. بس قبل ما أنتقل للدليل الرابع اتضح أنه المصنف لا احتفى القضية، أنا لا زال الدليل متام. هنا شيخنا الأنصاري يمكن أن يصل إلى مطلوبه، مو بالضروري أن يصل إلى مطلوبه بدليل واحد، قد يصل إلى مطلوبه بأكثر من دليل، فلذا رح يتمم دليل قاعدة اليد بقاعدة الاحترام. قاعدة اليد رح تتمم بماذا؟ بقاعدة الاحترام. شنو قاعدة الاحترام؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، من مثل هذا الإنسان، أو أنه مال المسلم كعرضه محترم. يقول بناء على أن المقصود من لا يحل مو لا يحل التكليفية، لأن إذا لا يحل التكليفية ما تفيدنا، يعني أقرى ما نستفيد ماذا؟ الحرمة، حرمة التصرف في مال الغير، وإنما نحن نريد من لا يحل يام لا يحل الذي يعم حتى الوضعية، حتى تصير لا يحل يعني لا تثبت لك، يعني لا تثبت لك لا يحل، لا تثبت لك أي أنت مسؤول عنها، أنت مسؤول عنها. هذه هي القاعدة الرابعة الذي يختارها المصنف هنا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى القاعدة الخامسة. شنو هي القاعدة الخامسة؟ حديث الضرر، حديث الضرر. هو تقليل حديث الضرر شنو؟ إذا استلم شخص شيء وتلف ذلك الشيء بيده، لو ما نقول هو ضامن، الآخر اخطيه شنو؟ من الآخر البائع في المقام، فإن البائع سوف يتضرر. إذا تريدون أنه العين عندما كانت العين عند المشتري، وتنفت العين عند من؟ عند المشتري. إذا لا نحمل المشتري مسؤولية هذا الضرر ومسؤولية هذا التلف، فإن الذي سيتحمل مسؤولية التلف بائع، فتجي قاعدة لا ضرر في تحميل هذا. طبعا بشكل عجالة أقول كل هذا الذي بينه المصنف عبارة عن دعاوى تحتاج إلى متممات، وإلا مجال الطعن في هذه القواعد بمقتضى هذا البيان المقتضب. وإلا واحد يجي يقول مثلا على سبيل الافتراض يقول طب كما أنه تحميل المسؤولية في عاتق المشتري ضرر عليه، ضرر على البائع، فليكن ضرر عليه، فيصير من موارد دوران الأمر بين ضررين. لماذا تقول تحميل المسؤولية إلى البائع ضرر، أما تحميل المسؤولية إلى المشتري مو ضرر؟ شو الفرق؟ ما الفرق بين البائع والمشتري؟ مفروض كلامنا تلف مو كلامنا إتلاف، مفروض كلامنا تلف وليس بالإتلاف، فلا بد أن يتبنى. طبعا هم عندهم جواب مكمل، بس أقول نحن وعبارة المكاسب هذا مطلب. المطلب الثاني وهو مهم جدا، هذه القواعد حينما اسمع لي شوية، حينما لم يحدد نوع الضمان، هي ترى هذه القواعد كلها تثبت الضمان بالتقريبات التي ذكرت لها، حينما تثبت الضمان وتسكت عن نوع الضمان هذا معنى يا ضمان لا بد أن يقال، ضمان المسمى أم ضمان القيمة الواقعية، حيث أن حديثنا في أن العقد فاسد مقتضى فساد العقد، يعني كل ما سجل في ذلك في تلك الدائرة فهو شنو؟ مرفوض وملغي. كل ما سجل في تلك الدائرة فهو مرفوض وملغي. فإذا مرفوض وملغي ولم يبين الشارع نحو الضمان وكيفية الضمان، فلا بد أن يصار إلى الضمان العرفي. والضمان العرفي ما هو؟ نسميها الإطلاق مقامي. والضمان العرفي هو ضمان القيمة الواقعية، وضمان القيمة الواقعية، أو فلنقل التعبير ثاني نفس العبارة، أو فلنقل بعد فساد العقد المبيع مبيع منكم ملك البائع، لنعود كل شيء إلى ما كان عليه. فإذا ملك البائع وحملنا مسؤولية هذا الضمان المشتري رامنتي، فهي فالمبيع ملك البائع وحمل الضمان المشتري، خوف المشتري لازم يعطي أصل العين. فرض مسألتنا أن أصل العين تلفت، فعند تلف العين ينتقل إلى البدل، وما هو البدل؟ وهو القيمة الواقعية. وبعبارة ثالثة، دعوى الضمان المسمى يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. عند عدم الدليل الأصل الأول في الضمان ما هو؟ القيمة الواقعية. نحن والقاعدة الأولية ماذا نقتضي؟ الضمان بالقيمة الواقعية، ننتقل إلى المسمى عند قيام الدليل. فهنا من احتاج إلى دعويين، أولا لا بد نثبت الضمان بعهدة المشتري لحاظ المبيع فيما لو كان المبيع قد تلف عند المشتري، كلامنا كل هذا، ونحتاج بعد ذلك أن نثبت أن هذا ضمان بالقيمة الواقعية لا بالقيمة المسمى. من احتاج إلى الدعوة الثانية؟ الدعوة الثانية هي بمجرد أن نثبت الدعوة الأولى تثبت الدعوة الثانية. ليش؟ لأن الضمان المسمى يحتاج إلى دليل، فبمجرد عدم الدليل فيصار إلى ماذا؟ إلى ضمان القيمة الواقعية. هل أطبق لك هذا المقدار؟ وأما خبر موسى من هنا هذا شروع في المدرك الثالث للقاعدة. المدرك الأول الإجماع، قلت ما مصرح بكلام الشيخ الإجماع. المدرك الثاني مدرك قاعدة الإقدام، المدرك الثالث قاعدة اليد. وأما خبر اليد يعني قاعدة اليد قال فدلالته، طبعا أكو شيء أنا ما بينته بوضوحه، قاعدة اليد مستندها رواية، هذه الرواية ضعيفة السند، يرى المصنف على مبنى من أنه الشهرة جابرة للرواية، هو يقول بمسلك جبران، يعني الرواية الضعيفة فيما لو عمل المشهور بها فإنه يستدعي الجبران. طبعا الشهرة العملية كما هو واضح، مو الشهرة فتوائية ولا الشهرة روائية، الشهرة العملية، فإنه يستدعي الجبران. فالشيخ راح يقول أن هذا الخبر وإن كان ضعيفا، شلون عرفنا أنه كان ضعيف؟ تعبيره بالخبر، لما نقول خبر هذا معناه فيه إشارة إلى ضعف الخبر، وإلا إذا مو كان ضعيف يقول لابد، وأما الصحيح أو الموثق أو الحسن، تعبير بالخبر فيه إشعار لذلك. وأما خبر اليد فدلالته وإن كانت الدلالة ظاهرة وكذا سند الرواية والخبر منجبرا منا، راح يزيد المناقشة. شنو المناقشة؟ إلا أنه أخف من المدعى. ليش؟ إلا أن مورد الرواية مختص قلت بقرينة أخذت، إلا أن مورد الرواية لقرينة أخذت، أو إذا ما أحد يقبل قرينة أخذت قرينة تؤدي على خلاف بيّنته فيما رضى، إلا أن مورد الرواية مختص بخصوص الأعيان فيشمل كل عين، فلا ولكنه فلا يشمل المنافع، منافع يعني تجارة الأعيان، تجارة الأعيان فإنها منافع، لأن العين مو مثلي وإنما شنو مثلي منفعة الدار، لا شنو عين الدار، عين الدار مو مثلي، عين الدار مثلي، فلا يشمل المنافع ولا يشمل الأعمال المضمونة. أعمال المضمونة يعني شنو؟ تجارة الأعمال، يسموه إجارة الأعمال. الأعمال المضمونة احنا قلنا الإجارة على قسمين، إجارة الأعيان وإجارة الأعمال. إجارة الأعيان شنو؟ واحد يأجر بيت. إجارة الأعمال شنو؟ أجيب واحد يقول لك عشان الحج فيه، أقول لك تعال خذ توجيه، تعال تقول خاتم، تعال فلان قضية سوي، هذا يسموه إجارة أعمال. يقول والأعمال المضمونة في الإجارة إلا أن مورد الرواية مختص بالأعيان دون منافع والأعمال. طبعا وين كلامنا؟ فيما لو كانت الإجارة إجارة فاسدة، كلامنا كله في الإجارة الفاسدة. جيد، هذا قاعدة اليد. الآن راح يدخل في القاعدة الثالثة، راح يدخل في القاعدة الثالثة، شروع في القاعدة الثالثة. بس كما بينت أن القاعدة الثالثة ما يذكرها في عرض القاعدة الأولى والثانية، وإنما شي يسويها يجعلها متمم لما أشكل على القاعدة السابقة، يعني قاعدة اليد مو أشكلة عليها بأنها أخف من المدعى، فراح يجي الآن بقاعدة الاحترام أن يرفع ما سجل من الإشكال على قاعدة اليد. لذا عبر اللهم، سمعتم ليش عبر اللهم؟ أراد أن يجعل قاعدة الاحترام متممة لقاعدة اليد، مو جعلها في عرض قاعدة اليد. اللهم إلا أن يستدل على الضمان في ها 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 المن يعود، يعني في المنافع وفي الأعمال، طبعا فضلا عن الأعيان، إلا أن يستدل على الضمان فيها بمثل يا بقاعدة الاحترام. قاعدة الاحترام طبعا ثلاث ألسن إلها، قاعدة الاحترام كم لسان بها؟ ثلاث ألسن إلها. واحد من الألسن شنو؟ لا يحل مال امرئ إلا
بطيب نفسه. واحد منها شنو؟ مال المسلم كدمه، مال المسلم كدمه وعرضه. الثالث لسان لا يصلح ذهاب حق أحد بهذا اللسان، لا يصلح ذهاب حق أحد. هذه ثلاثة ألسن. الشيخ يقول ماكو فرق بين الألسن الثلاثة في المقام، مو ماكو فرق أصلا في المقام، ماكو فرق. فالروايات الثلاثة كلها مستند لقاعدة الاحترام، وقاعدة الاحترام نتيجتها ماذا؟ بناء على أنها لا يستفاد منها الحكم التكليفي، وإنما يستفاد منها الحكم الوضعي. بناء على هذا شوف العبارة: اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، يعني في المنافع والأعمال، فيما لو كانت مثلا الإجارة إجارة فاسدة، بما دل على قاعدة الاحترام بألسنها الثلاثة على احترام مال المسلم، أي وأنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفسه. واضح؟ واثنين، وأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. ثلاثة، وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. طبعا بناء على أن المقصود من الحق أعم من الحق المالي وغير المالي. فجسر الرواية: إذا حذبت حق شخص على غيره لا يصلح ذهاب هذا الحق، وهو معمل الضمان. هذا المدرك الرابع. الآن إذا أجل المدرك الخامس وهو شنو؟ قاعدة الضرر مضافا، يعني مضافا شنو يا أخوان؟ يعني كما استطعنا أن نجعل قاعدة الاحترام متمم لقاعدة اليد، لنا أن نجعل قاعدة الضرر أيضا متممة لقاعدة اليد، مضافا إلى أن أدلة نفي الضرر تصلح أن تكون متممة. نتيجة هذا، يلا نتيجة هم يعني قاعدة الاحترام وقاعدة الضرر، فحندخل الآن المنافع والأعمال. نتيجة هذا يعني إذا تمت قاعدة الضرر وتم قاعدة الاحترام، بعد ما عندنا مشكلة في المنافع والأعمال. شوف العبارة: فكل عمل وقع من عامل لشخص بحيث يقع العمل بأمر المؤجر، بأمر الآخر يعني بأمر المؤجر، أي بأمر يعني شنو؟ وتحصيلا لغرضه، فلا بد من أداء عوض هذا الشيء العمل، عوض العمل لقاعدتي الاحترام شنو؟ ونبي الضرر. وبهذا بس أقول لك قد مطلب، قد مطلب مقتضى هذا الكلام الذي قلته الآن، قد مطلب. وإن كان هذا المطلب مو في عقد فاسد، مو في عقد فاسد، فمقتضى ما أفاد الشيخ قلت للواحد قم جيب لي مي، قال مي سمعا وطاعة، وراح جاب مي لا بنية التبرع، لا بنية التبرع. لما جاب مي وجاني قال يلا أكل مي شرب طيني، هذا شرطي عمل المسلم محترم. هذا نفس السبب قاعدة الاحترام يعجبني، عمل المسلم محترم. أقول لك عني عقد ماكو، نقول احنا مو بالأس، احنا إذا قبلنا فكرة عمل المسلم محترم فيما لو كان العقد عقدا فاسدا فبطريقا أولى لابد أن نقبل هذا. إحنا في اللاعقل عمل المسلم محترم فبطريق أولى فيما لو كان العقد عقدا فاسدا. لو عاد يقول ما هو مستند قاعدة عمل المسلم محترم، هذا الأدلة الثلاثة. لذا إحنا نقول دير بالكم، واحد يقول للابن قم جيب مي، ابنه هم مسلم وهم محترم، وهو قام راح جامع لما اجى قال لك اعطيني فلوس، ما نقدر نقول ما نعطيك فلوس، ما تقدر تقول ما نعطيك شرعا، ده احكي الا اذا كان قد عمل تبرعا إذا نوى التبرع بعد يقدر يأخذ فلوس. أما إذا ما كان نوى التبرع وإن كنت أنا ما صرحت، أنا بالنسبة لي أنه راح يجيب إياه مجانا، بالنسبة لي راح يجيب إياه مجانا، لكن هو لم ينوي المجانية، عمل المستمع شيء يصيب فلوس لابنك. قال له قلت له راح أجيب خبز، يقول ما راح أجيب لك خبز، راح أجي قال يعطيني فلوس. عمل المسلم محترم. تفهمتم ماذا أقول؟ الشيخ الآن هواية كان جميل مطلبه، أراد أن يتحرر من فكرة العقد الفاسد، وأراد أن يقول كل عمل لمسلم فهو محترم، فإذا أقبلنا أن عمل المسلم محترم ففي العقد الفاسد بعد واضح لا بد من فكرة الضمان. هو تعبير هذا، شوف العبارة، فكل عمل وإن لم يكن في عقد، فكل عمل وإن لم يكن في عقد فاسد مثلا وقع من عامل من الإبل لأجل الأب بحيث يقع العمل وهو الإتيان بقرصة الخبز بأمر من الأب، أي بتحصيل غرض الأب، فلا بد من أداء عوضه، عوض العمل، عوض العمل، ماكو عوض معوض، عوض العمل. ليش هذا؟ وذلك لكل من قاعدتي الاحترام وقاعدة نبي الضرر. جيد، أنا لا تذكرون الجلد، جلد قاعدة الإقدام أشكل عليها المصنف سابقا بإشكاله، قاعدة الإقدام بارح حكيناها، أشكل على قاعدة الإقدام بإشكاله. بعدين قلنا طبعا من مؤسس قاعدة الإقدام؟ الشهيد الثاني هو الذي ذكر قاعدة الإقدام، لكن من أخذها؟ من الشيخ الطوسي. الآن يريد يقول الشيخ الطوسي قال بقاعدة الإقدام، ولكننا نستطيع بنحو وآخر أن نوجه كلام الطوسي بنحو لا يوجد بعد له إشكال على قاعدة الإقدام، راح يوجه كلام الطوسي لما أفاده من قاعدة الإقدام من دون أن يسجل عليه إشكال. ثم إنه لا يبعد، ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ الطوسي ومن تبعه كابن إدريس من الاستدلال على الضمان بالإقدام، أي والدخول، لأن الإقدام شنو؟ الدخول على الشيء، بيان هو هذا اللي يقوله، بيان هذا ليس الإقدام، راح أبين لك من الخارج بعدين أطبقه. يقول بويا ليس الإقدام هو السبب التام للضمان، ليس الإقدام هو السبب التام للضمان. احنا كل ما تعرض ما سابقا من ملاحظة شنو كان؟ كنا نعتقد ان الضمان معلول وان الاقدام سبب، يقول لا نريد ان نقول ان الاقدام هو السبب، وانما الاقدام هو الداعي ليس بسبب. فملاحظاتنا السابقة مبنية على ما لو فرضنا ان الاقدام كان سبب، الان من الممكن ان نحمل عبارة الطوسي حينما عبر بالاقدام على أنها سبب الضمان لا نفهم منها السببية، فلا تأتي الإشكالات السابقة. شوف العبارة، لا يبعد أن يكون مراد الشيخ الطوسي ومن تبع الطوسي من الاستدلال على الضمان بالإقدام أي والدخول عليه بيان أن العين والمنفعة اللذين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقضي احترامهما بتداركهما بالعوض كما في العمل المتبرع به والعين المهر. فيقول ان المدرك هو قاعدة مو قاعدة الاقدام، وانما قاعدة احترام عمل المسلم. الشيخ قضيته الشيخ عبر بالاقدام، اقدام يعني شيء يقول، شيء يقول بالاقدام، يقول ترى هذا الابن مو سوى العمل مجانا، اقدام يعني شيء. الشيخ مين يقول الاقدام سبب الضمان؟ الشيخ الطوسي. وانا مش يقول الإقدام ليس سبب، وإنما ليش جاب الإقدام؟ أراد يقول بابا ترى هذا عمله مو مجاني، فإذا مو مجاني إحنا قلنا عمل المسلم محترم، فهو ده يعتمد على يا فكرة عمل المسلم محترم. إذا ليش جبت الإقدام؟ إذا يقول بويا ترى المورد مو من موارد المجانية، وإنما المورد من موارد شنو؟ يقول والعقود الفاسدة حركة المسلم فيها ليست حركة مجانية، فإذا محركة مجانية فيمكن القول بالضمان. واضح العبارة؟ هذا شوفوا صحيح الآن شير إليه. ثم أنه لا يبعد أن يكون مراد الطوسي ومن تبع الطوسي من الاستدلال على الضمان بالإقدام أي والدخول عليه بيان، هذا الذي بينه إن العين فيما لو كان العقد على العين كالبيع، والمنفعة فيما لو كان العقد على الإجارة، اللذين تسلمهما الشخص، قصد ذاك الإبل، الذين تسلمهما الشخص، تريدون يقولوا من الأقدام، تريدون من الأقدام، أي لم يتسلمهما يعني العين والمنفعة مجانا وتبرعا، حتى إذا كان ممن حتى هذا قيد للمنفي مو قيد للنفي، حتى لا يقضى احترامهما بتداركهما بالعوض كما في العمل المتبرع به أو كما في العين المدفوعة مجانا كالإبل أو أمانة كالعارية. فليس دليل، اسمع لي هذا منا راح يبين المناقشة، فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا، بل هو بيان ساعدني لعدم المانع. فإذا من مقتضي شنو أخويا؟ قاعدة الاحترام. المقتضي شنو؟ قاعدة لا ضرر. نعم الإقدام مو دليل رفع مانع، احنا مو قلنا عمل الابن ان لم يكن تبرعيا ففيه ثمن، المدرك للثمنية شنو؟ الاحترام عمل المسلم. اذا ليش جبت الاقدام؟ هذا مو مجان، مو مجان، وهو رفع مانع لا ثبوت مقتضي. الاقدام ليس بمقتضي وانما رفع مانع. شوف العبارة، فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا على سبيل الاقتضاء، بل هو دليل الإقدام في كلام الطوسي هو محض بيان لرفع المانع عن ياهو المقتضي، عن المقتضي، عن مقتضي اليد في الأموال، إذا لأنه قاعد في اليد وين مقتصر بالأموال بالأعيان، واحترام الأعمال، لأن قاعدة الاحترام قلنا وين تجي؟ بالاحترام. طبعا قاعدة الاحترام كان مناسب أن يضيف إلى جوارها وقاعدة لا ضرر، فقاعدة لا ضرر جيد. نعم في المسالك ذكر كل يقول البريء، هاي العبارة المشيلة يا الطوسي، الطوسي المشيلة يا. أما بالنسبة للشهيد الثاني مثل ذلك ذكرهم قلنا قاعدة الأقدام، الشهيد الثاني قال بها والطوسي قال بها، والطوسي طبعا وتبع ومن تبع الطوسي كابن إدريس. يقول هذا التوجيه الذي قلته من أن الإقدام عند الطوسي بمعنى رفع المانع لا بمعنى المقتضي، يمكن عبارة الطوسي أن تتحمله، لكن عبارة المسالك لا مجال للتحمل. ليش؟ لأنها جعلها في عرضها ولن يجعلها في طولها، فإذا جعل في عرضها يعني كل منهما دليل مستقل على الآخر. نعم في المسالك ذكر كلا من الإقدام واحد واليد اثنين دليلا مستقلا، فيبقى عليه ما ذكر سابقا من الإشكالين، فالإشكال مسجل على الطوسي على المسالك دون الطوسي، والحمد لله رب العالمين.